بسم الله الرحمن الرحيم. حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع فرج بين أصابعه وإذا سجد بين أصابعه. حديث وائل بن حجر. ما حال من طريق هشيم بن بشير عن عاصم بن كليب لم يسمع منه شيئا، وهل له شواهد تدل عليه؟ جاء معنا عن هذا الحديث بن حميد من طريقين، طريق قيام بن نهيعة وطريق قيام ريح بن سليمان. فحديث المسيح في صلاته اثبت يديك على ركبتين، يعني يظهر فيه التفريج حتى يحصل التثبيت. ورمى الاصابع في السجود، يعني جاء فيها ما يتعلق باستقبالها القبلة، وماذا ولا يحصل الاستقبال الا مع شيء من الانضمام. لا ليس شرطا لاستقبال الاصابع لكن سنه. فما يتعلق بالمجالسات الركوع ليس عن بعض الخنام. نعم، روجع حديث ابي حميد الطويل الذي في سقط صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا فيه انه ايضا جاف يديه عن جنبيه في الركوع، فيه ايضا المجالسات الركوع في حديث ابي حميد الطويل عند ابي داود البيهقي وغيرهما. ونقل الشيخ الباني في تعليقه على صفة الصلاة كما جاء أحد الأخوة بهذه الفائدة، نقل عن الترمذي والطحاوي أنهم نقلوا عن أهل العلم استحباب ذلك، وقال النووي لا أعلم في استحبابها خلافا. راجع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الباني الجزء الثاني 635 إلى 636، أن المجافات كما هي في الركوع كذلك في كما هي في السجود كذلك في الركوع، يجافي يديه عن جنبه. طيب، صفة الصلاة الجزء الثاني 635 إلى 636. وجاء في حديث البراء بن عازب عند بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى جخا، أي جاف عضديه عن جنبيه. الشيخ رحمه الله في جامع الصحيح بوب عليه فتح ما بين العضدين في الركوع والسجود، وهذا أيضا فائدة من أحد الأخوات. أن ماذا الشيخ حمل الحديث على العموم في الركوع والسجود، لكن حديث أبي حميد صريح في المسألة بإضافة إليه. طيب، أخذنا حديث كان صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، من أعله؟ النسائي والمروزي. النسائي حمل الخطأ على من؟ نعم، من يذكر؟ على أبي داود الحفري. والصحيح يعني حفص بن غياث، لأن الحفري قد توبع ويكون الخطأ من شيخهم حفص بن غياث. طيب، وصلنا إلى حديث ابن عباس في الذكر بين السجدتين. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه الأربعة إلا النسائي ولفظ أبي داود وصححه الحاكم. طيب، في الحاشية في إسناد حبيب بن أبي ثابت مدلس وقد عنعن، وفيه كامل بن العلاء والعلاء التميمي وقد أنكر عليه هذا الحديث كما في كامل بن عدي، وقد اختلف عليه في أصله وإسناده، لأن الحديث معروف. أنا عملت حديث وهو مدلس كامل بن علاء يحسن له، إلا أن هذا الحديث قد أنكر عليه. حسن الحديث له منكرات وله أخطاء، وهذا منها. مثل هذا الرجل الذي يقال فيه له منكرات أو له أخطاء، هل يقبل ولا يحتج به؟ نعم، يعني إذا أنكر عليه فلا يؤخذ. وأيضا في حالة أخرى إذا نصونا من أخطائه، إذا عند المخالف أيضا للمخالف يتبين أنها من أخطاء كذا، إذا خالفه من هو خير منه أو أقوى منه. طيب، هذا الذكر متعلق بالذكر بين السجدتين، وهناك ذكر أقوى منه إسناده، ما هو؟ حديث حذيفة عند النسائي وابن ماجه وأحمد وغيرهما، أنه قال في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع رأسه وقال ثم جاء ورفع رأسه من السجود، فجعل يقول رب اغفرني رب اغفرني. أصل الحديث في مسلم كما تعلمون في صفة صلاة الليل، فجاء من خلف ركعة فجعل يقول سبحان ربي العظيم حتى كان ركوعه قريبا من قيامه. فهناك زيادة أيضا عند ابن ماجه والنسائي الجلوس بين السجدتين، إسناده صحيح، سيأتي إن شاء الله الإشارة إليها. فكان ذكر حديث حذيفة أولى من ذكر حديث ابن عباس، كان هو أصح منه. قال ما يقول بين السجدتين، قال ابن رجب رحمه الله رؤيا أكثر العلماء استحباب ما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما من أم مكحول والثوري وأصحاب الشافعي. قلت وقد أخرج ابن ماجه وابن خزيمة وابن داود النسائي وغيرهم من حديث حذيفة بن اليمان أنه ذكر صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ثم رفع فقال رب اغفر لي نحو مما سجد، وهو حديث صحيح. هذا يدل على ما كرر هذه الكلمة ليس فقط مرتين، فهل يرقى يكررها أنه قال نحو مما سجد. في بعض الروايات فجعل يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، قول فجعل يقول إشارة إلى التكرار. قال ابن رجب رحمه الله استحب الإمام أحمد ما في حديث حذيفة فإنه صح عنده من حديث ابن عباس، وقال يقول رب اغفر لي ثلاث مرات أو ما شاء الله. ومن أصحابي من قال يقولها مرتين فقط، ومنهم من قال يقولها ثلاثا كتسبيح الركوع والسجود. وحمل حديث حذيفة أنه كان يكرر ذلك، فإن في حديثه أن جلوسه بين السجدتين كان نحو من سجوده، نعم التكرار، ويكون جلوسه بين السجدتين قريبا من سجوده، فإذا سبح في سجوده نحو الثلاث والخمس وغيرها سبح كذلك، أو ذكر الله أو دعا الدعاء كذلك بين السجدتين. قال وروي عن أكثر العلماء استحباب ما في حديث ابن عباس من أم مكحول والثوري وأصحاب الشافعي، وقال إسحاق كله جائز، وعنده إن قال ما في حديث ابن عباس لم يكرره، وإن قال رب اغفر لي كرره ثلاثا. قال أبو عبد الله بن الله صواب ما ذهب إليه أحمد أنه يقول رب اغفر لي ويكررها ما شاء، ليس خاصا باثنتين ولا بثلاث له التكرار، ولكن يجعل جلوسه نحو من سجوده. قال ويجعل الجلوس بين السجدتين نحو من سجوده كما في حديث حذيفة، وكما في حديث البراء رضي الله عنه في الصحيحين قال رمقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت قيامه فركوعه واعتداله بعد ركوعه وسجوده والجلوس بين السيدتين قريبا من السواء. وهذا ترجيح الشيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى. لأن الذكر بين السيدتين ليس له عدد معين، كما أنه في الركوع والسجود كذلك ليس له عدد معين. وما جاء من زيادة في بعض حديث حذيفة صحابي على ثلاثا قد أعد زيادة ثلاثا أكثر طرق الحديث من دونهم. وكذلك في بعض زيادات سبحانه وتعالى وبحمده كذلك زيادة وبحمده لم تثبت، فإن الطرق الصحيحة في حديث حذيفة بدون هذه الزيادة. قال المسألة الثانية حكم الأذكار بين السيدتين. قال ابن رجب رحمه الله حكم هذا الذكر بين السيدتين عند أكثر أصحاب أحمد حكم التسبيح في الركوع والسجود، وأنه واجب أن تمطر الصلاة بتركه عمدا ويسجد لسهوه، يعني كما أنه في الركوع والسجود لها أذكار واجبة فجعل أيضا هذا الموطن وهو ركن من أركان الصلاة الجلوس بين السيدتين جعلوه أيضا مكانا للذكر الواجب. استدل بعضهم بالحديث صلوا كما رأيتموني أصلي عموم الحديث، قدم معنا أن هذا الإجمال لا يكتفى به، لأن المقصود أن الإنسان يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، كما أننا مأمورون أيضا بالأخذ بسنته، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد، فلا بد من حديث آخر يبين إما الوجوب والاستحباب، وعموم هذا الحديث غير كافي والله أعلم. قال وروي عن أحمد أنه ليس بواجب. قال حرب مذهب أحمد أنه إن قال جاز وإن لم يقل جاز والأمر عنده واسع، وكذا ذكر أبو بكر الخلال أن هذا مذهب أحمد. والخلال كان معتنيا بروايات أحمد المروية عن أحمد، وربما يجمع روايات كثيرة ويكذب يقول كان مذهب أحمد في آخر أمره وكذا، يعني كان عنده عناية مذهب أحمد. قال وهذا قول جمهور العلماء، وحكي عن أبي حنيفة أنه ليس بين السيدتين ذكر مشروع بالكلية، وهو عنده ماذا إنها هذا اعتراف فقط، ولو رفع رأسه فقط وسجد مرة أخرى كفى، وهذا مما من تفردات أبي حنيفة أقوال الشافعي. من يجمع فيها الأقوال الشاذة لأبي حنيفة في الفقه؟ من ذاك آخر يجمع؟ الأخ بالحق؟ من؟ كل ما مر عليك اكتبه. طيب، جمع ابن أبي شيبة في مصنفه مسائل كثيرة في أواخر مصنفه، يذكر الأدلة والآثار في مسألة ثم يقول وقال أبو حنيفة كذا وكذا، إشارة أنه خالف في الأدلة ابن أبي شيبة فعل ذلك. البخاري أيضا إذا في صحيحه يقول في المسألة ما يقول وقال أبو حنيفة وقال بعض الناس كإشارة إلى مخالفة أبي حنيفة، فإن شاء الله طيب هذا الباب، يكون مخالفة على أخطائه لا سيما مع انتشار مذهبه، ويبين أيضا مخالفته بالأدلة الشرعية وقد خالف الدليل كذا وآثار الصحابة كذا، طيب فيكون حجة أيضا على أتباع أصحاب مذهب المتعصبين له عند أن يذكر قوله ويذكر خلافه، وهو نفسه قد روى عنه أنه يقول إذا صح أو إذا رأيتم قولي يخالف الحديث فخذوا بالحديث أو وهو ما فعل مثل الأقوال الصحيح أنه رد كثير من الأدلة مع صحتها وقال بخلافها قدم الرأي. هذا أمر طيب، أخشى أن يضربك الحنفية. قال وحكي عن أبي حنيفة أنه ليس بين السيدتين ذكر مشروع بالكلية، وعن بعض أصحابه أنه يسبح فيه. طيب لا شك أن الصواب قول الجمهور، أما القول بالوجوب له مأخذ، أما قول أبي حنيفة فبعيد لأنه ليس فيه ذكر الكلية بعيد، لكن قول الجمهور أقرب إلى الصواب، نعم، من حيث أنه لم يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام إنما صح من فعله، فمثله مثل الإشارة بالتشهد من المستحبات، ومثله مثل أيضا التورق والافتراش مستحبات. قال عن مالك بن الحويرة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه البخاري. يقول أحد الأخوة بعضهم يقول بين سجدتين اللهم اغفر ولوالدي ولوالدي والدي، وبعض الذين قال من دخل بيتي مؤمنا المؤمنين المؤمنة، كل هذه الأذكار مبتدعة. الذي جاء فقط هذا الدعاء الذكر رب اغفر لي رب اغفر لي، وهذا الدعاء ممكن يدعو به في سجوده يغفر الله له ولوالدي، وكذلك ما جاء في حديث ابن عباس ممكن يدعو به في سجوده اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني في السجود مكان الأدعية. قال عن مالك بن حويرة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدة. رواه البخاري. ما معنى في وتر من صلاته؟ فإذا كان في وتر من صلاته، يعني في صلاة الوتر. نعم يا خالد، يعني ركعات الفردية الأولى والثالثة، لأنه يحتاج فيها إلى أن يقوم وليس بعدها تشهد الأولى، سيقوم بعدها إلى الثانية فيجد فيها استراحة كمان، ولن يذكر الثانية لأن بعدها تشهد في الاستشهاد. هذا ما يسمى جلسة الاستراحة، وهذه التسمية من تسمية الفقهاء الاستراحة جلسة الاستراحة. وهي من المستحبات الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها كما في هذا الحديث، وسيأتي أيضا حديث أبي حميد الطويل فيه أيضا ذكر ذلك. قال حكم جلسة الاستراحة فيها قولان، الأول استحبابها وهو قول الشافعي وهو قول إسحاق في رواية وطائفة من أهل الحديث منهم محمد بن زيد، وهو قول أحمد في رواية عنه ذكر الخلاب أن قول أحمد استقر عليها واختار الخلاب وصاحبه أبو بكر بن جعفر، واستدلوا بحديث مالك بن حوير في الذي في الباب وبحديث ابن حميد في مسند أحمد سنن أبي داود بن ماجه والبيهقي وغيرهم، قال في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد السجدة الثانية ثم يكبر ويجلس على رجله يسرع حتى يرجع كل عظم منه إلى موضعه، وقد قاله أبو حميد بمحضر عشرة من الصحابة رضوان الله عليهم، هذا صريح أيضا. فبعضهم يقول إنما جاء في حديث مالك ومالك بن حويرث إنما جاء في وفد لم يلازم النبي عليه الصلاة والسلام، فيحملون على أنها جلسة كانت عارضة لتعبهم أشبابها، وهذا ليس صحيح، بل مالك بن حويرث كان في وفد ومع ذلك كان منتبها لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتعلم ويعلم قومه، ومع ذلك أيضا جاء في حديث أبي حميد بمحضر عشرة من الصحابة كلهم أقروا على ذلك. قال الثاني عدم الاستحباب، وهو قول أحمد في رواية وهو المشهور عند الحنابلة. تقدم على أن الخلال يرى أن الإمام أحمد استقر قوله على استحباب. قال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم يعني على عدم الجلوس، قد تقدم أنه قد اختلف في ذلك، وقد عزاه ابن رجب إلى الأكثرين، وحجتهم في ذلك أن هذا هو المروي عن الصحابة منهم عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، يعني نقلوا عن هؤلاء أنهم كانوا لا يجلسون للجلسة. وقال نعمان بن أبي عياش أدركت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا رفع من السجدة الأخيرة أول ركعة والثالثة قام كما هو ولم يجلس، وهذا يدل على أنهم علموا أن ذلك ليس من سنن الصلاة المطلقة.
قال الثالث، القول الثالث أنها تستحب لمن كبر وثقل بدنه وشق عليه النوم معتمدا على ركبتيه من غير جلسة، وقول بعض الشافعية والحنابلة ورواية عن إسحاق.
لهؤلاء قالوا يستحب لمن كان كبيرا، وحمل الحديث على أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس في حال لماذا كبره وتعبه، وهذا ليس بالصحيح، يحتاج إلى دليل هذا القول. الصحيح هو الاستحباب مطلقا.
قال أبو عبد الله سدد الله القول الأول والصواب لصحة الأدلة فيه، وأن ما جعل الصحابة فأثر عمر وعلي لا يثبتان، فإن في إسنادهما عيسى بن أبي عيسى الحناق وهو متروك،
ويقال له الخياط والخباط.
وأما أثر ابن عباس فهو صحيح، وأما أثر ابن مسعود فهو صحيح، وأما أثر ابن عباس وابن عمر فهما صحيحان ولكنهما ليسا بصريحين، فإن لفظهما كان يقومان على صدور أقدامهما،
كانوا يقومون من السجود على صدور الأقدام، في إشارة أنهم يقومون اعتمادا على صدور القدمين وليس اعتمادا على اليدين. قالوا هذا يدل على أنهم ما جلسوا جلسة الاستراحة، هذا ليس بلازم، ليس بلازم، قد يكونوا جلسوا ثم قاموا متكئين على صدور أقدامهم. يعني صدر القدم هو باطنها بعد الأصابع، يأتي صدر القدم، يعني يتكئ الإنسان عليها إذا أراد أن يقتفي إلى شيء. فأثر ابن عباس بن عمر ليس بصريحين في ترك الاستراحة.
قال أما أثر النعمان بن أبي عياش فإسناده حسن، ولكن قد خالفهم صحابة آخرون فأثبتوا جلسة الاستراحة،
منهم حديث مالك بن حويرث وأبو حميد ومن معهم من الصحابة،
ومن علم حجة على من لا يعلم، على من لم يعلم، والله أعلم.
قلنا في البداية فيها قولا يسر يعدل.
قال المسألة الثانية كيفية جلسة الاستراحة، تقدم في حديث أبي حميد ما يدل على أنه يجلس مفترشا،
وما يجلس على رجله اليسرى،
وبهذا أخذ الشافعي وأحمد في رواية وفي رواية عنه أنه يجلس على إليتيه، والقول الأول أصح لدلالة الحديث عليه.
نعم الحديث صحيح بالمسألة، نعم فوجب المصير إليه.
المسألة الثالثة موضع تكبيرة الانتقال إذا جلس الاستراحة،
ونبهنا عليها في الدرس السابق، متى يكبر؟ عند القيام من السجود إلى الجلسة، هل يكبر مرة أخرى بعد جلسة الاستراحة أو يقوم بدون تكبير؟ يقوم بدون تكبير.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني يستحب أن يكون ابتداء تكبيره مع ابتداء رفع رأسه من السجود وانتهاءه عند اعتداله قائما، ليكون مستوعبا بالتكبير جميع الركن المشروع فيه،
هذا ما يسمى بمد التكبير، هذا سيحتاج الى ان يمده مدا طويلا من حين يرفع راسه الى ان يعتدل وهو يمد فيه، هذا خلاف السنه ما عليه دليل. الاقرب انه لا يتكلف المد بل ياتي به على مده الطبيعي المعروف. وتقدم التنبيه على أنه من خشي أن يسبقوه إلى القيام لجهل الناس يتأخر شيئا ما إلى أن يقارب الجلوس ثم يغتسل. نعم.
قال وعلى هذا بقية التكبيرات،
أنه يمد عند، تقدم معنا مد التكبير عند جمهور الفقهاء، الصحيح هو الحرف والاتصال مع التكبير بدون مد زائد على قدره، هو مذهب الشافعي وبعض الحنابلة كما تقدم.
قال إلا من جلس جلسة الاستراحة فإنه ينتهي تكبيره عند انتهاء جلوسه ثم ينهض للقيام بغير تكبير.
مرة بعض هؤلاء المتشفعة كان يصلي بالناس
ويجلد جلسة الاستراحة لعله عامل هذا الشافعي وكأنه عنده معرفة من هذا الشافعي، فيكبر عند ارتفاع رأسه ويبقى يمر الله يجلس ويقوم حتى لو الناس سبقوه إلى القيام حتى مله الناس قالوا يكبر ماذا؟ لا يكبر حتى يقوم، أنهم يقومون وهو كان شاهدا، يقومون قبله وهو يتأخر من مدة التكبير وجلسة الاستراحة وغيره، فهو كان يسمع هذا حتى الناس نفسهم استنكروا ذلك من العام، العام ما انتصر استنكروا هذا العام يمد التكبير من حين يرفع رأسه إلى أن يستوي قائما، وأيضا يجلس جلسة الاستراحة والناس ما يجلسوا معه. قال وعلى هذا بقي التكبيرات إلا من جلس جلسة الاستراحة فإنه ينتهي تكبيره عند انتهاء جلوسه، أيضا ننبه ابن قدامة لا بس على أنه ينهي التكبير عند انتهاء الجلوس، هذا جيد، لكن بعضهم سيأتي أظنه نعم ما ذكر، بعضهم ذكر على أنه يمد التكبير في من فقهاء الشافعية وغيره. قال إلا من جلس جلسة الاستراحة فإنه ينتهي التكبير عند انتهاء جلوسه ثم ينام من القيام بغير تكبير، نعم هذا هو الذي يعمل به أنه ينهض التكبير ثاني. وقال أبو الخطاب ينهض مكبرا وليس بصحيح، فإنه يفضي إلى أن يوالي بين تكبيرتين في ركن واحد لم يرد الشرع بجمعهما فيه. قال المسألة الرابعة هل ينهض بعد جلوس الاستراحة معتمدا على يدين أم قدمين؟ أمن يجيب بعد أن يجلس جلسة الاستراحة يقوم معتمدا على يدين أو يقوم معتمدا على قدمين؟ على اليدين كما سيأتي حديث أبي حميد وما حديث مالك بن حويرث. يقول أخر أبو حنيفة قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ أقواله حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى، هذا كلام ما أدري. يقول قال أبو حنيفة ما أدري هل من أبياتك أنت تدافع عن أبي حنيفة، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.